يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نعود إلى رسالة باعثها المرسل ألف ميم ميم من مصراعة ليبيا، عرضنا له مجموعة من الأسئلة في الحلقة الماضية. في هذه الحلقة يقول: رجل اكتسب مالا حراما يسأل عن كيفية التخلص منه، هل يجوز أن يتبرع به لبناء مسجد أو يتصدق به على فقير؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الله سبحانه وتعالى شرع أسباب الكسب المباح، وشرع أسباب وشرع موانع الكسب الحرام، والمكلف مأمور بكسب المباح من وجوهه، ومحرم عليه كسب الأموال من الوجوه التي ليست بمشروعة. ومما يؤسف له أن كثيرا من الناس في هذا الزمان لا يبالون في الكسب الذي يتحصلون عليه، هل هو من وجه حلال أو من وجه حرام، والميزان عندهم هو الحصول على أكثر قدر ممكن من الكسب بصرف النظر عن وجهه، سواء كان ذلك عن طريق الربا أو عن طريق الغش أو عن طريق الرشوة أو عن طريق السرقة أو عن طريق الغصب إلى غير ذلك من الوجوه التي ذكرت في القرآن وذكرت في السنة. ومن المعلوم أن الإنسان إذا كسب مالا حراما لا يجوز له أن يأكل منه، ولا يجوز له أن ينفق منه على أولاده وعلى زوجته، وكذلك لا يجوز له أن يتصدق به بناء على أنه ملكه، لأن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا. وقد جاء في الحديث: حلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ومن محارمه، من محارمه الموانع التي جاء بيانها في القرآن وجاء بيانها في السنة، وهي مانعة من الكسب الحرام، وهي حدود، ولا يجوز للإنسان أن يتعدى هذه الحدود. أما بالنظر إلى السؤال الذي سأل عنه هذا السائل، فإنه لا يجوز له أن يتملكه بأي وجه من الوجوه، وعليه أن ينفقه، عليه أن ينفقه، لكنه لا ينفقه في بناء المساجد أو لمدارس تحفيظ القرآن، وإنما ينفقه في وجوه أخرى، وذلك من أجل الخروج عن عهدته. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، أن بعض الناس، وقد يكون هذا الشخص منهم، يسعى في كسب الحرام ليتصدق به، ويقول أنا أكسبه كالذين يتعاملون بالربا، ويقولون نحن لا نأكل الربا ولكننا نتصدق به. فلا يجوز للإنسان أن يستمر على كسب الحرام من أجل أن يتصدق به، لأن التوبة واجبة في حق من ارتكب ذلك، يعني من ارتكب، من كسب مالا محرما. ومن شروط التوبة أن يعزم على عدم الفعل مستقبلا. وقد توسعت قليلا في الإجابة، لأنني لاحظت من كثرة أسئلة كثير من الناس التساهل في الكسب الحرام، وقد ذكرت جملة من الأمثلة فيما سبقت الإجابة عنه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: رجل اختلط ماله بحلال وحرام وأراد التبرع لبناء مسجد، فهل يؤخذ منه؟ وما حكم إطعام الأولاد من هذا الرزق؟ وكيف يستطيع الخلاص من الحرام الموجود داخل الحلال؟
الجواب: يخرج من ماله ما يغلب على ظنه أنه من الكسب الحرام، ويتصدق به على الفقراء، لكن لا يدخله في بناء مسجد ولا في مدارس تحفيظ القرآن، وينفق على نفسه وعلى أولاده مما بقي من ماله بعد إخراج ما غلب على ظنه أنه من الكسب الحرام، ويجب عليه أن عدم العودة إلى اكتساب الأموال المحرمة بأي وجه من الوجوه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات تقول: عندما كانت في 22 من عمرها قامت بالحج مع أخيها وأمها وأختها، بل كانت في سن 14 كما تذكر، تقول: كانوا متمتعين ونزلت عليها الدورة الشهرية في آخر أيام الحج، وقامت بطواف الوداع ودخلت الحرم المكي وهي حائض ولم تخبر بذلك أهلها من الخجل كما تذكر. تقول الآن هي غير متزوجة، ماذا يجب عليها؟
الجواب: إذا حاضت المرأة ولم يبق عليها إلا طواف الوداع فإن طواف الوداع ساقط عنها، وكون هذه المرأة دخلت المسجد وطافت للوداع وعليها العادة الشهرية فهي جاهلة، جاهلة للحكم. وإذا فرضنا أنها عالمة ومتعمدة فعليها أن تستغفر الله وأن تتوب إليه، وليس لهذا علاقة من جهة الحج، لأنه كما سبق أن طواف الوداع لا يجب على الحائض والنفساء، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا مستمع من المغرب يقول: التحق مسبوق بالصلاة والإمام في الركعة الثالثة من صلاة العشاء، هل يقضي الركعتين الفائتتين سرا أم جهرا؟
الجواب: ما أدركه المأموم أو المسبوق، ما أدركه المسبوق من الصلاة مع الإمام فهو أول صلاته، وما يأتي به بعد سلام الإمام فهو آخر صلاته، وبناء على ذلك فإذا أدرك الركعتين الأخيرتين مثلا من الصلاة وسلم الإمام وقام يقضي الركعتين الأخيرتين فإنه يسر القراءة ويقتصر على قراءة الفاتحة في كل ركعة، وإن قرأ بعدها شيئا من القرآن فلا بأس بذلك، لكن ما أدركه هو ما بقي من صلاته وليس هو أول صلاته، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: شخص يملك حق الضمان الاجتماعي، أي في حالة شراء أدوية لوصفة طبية يذهب إلى مصلحة الضمان الاجتماعي لاسترجاع نسبة معينة من ثمن الأدوية، علما أن هذا الشخص لم يدرج معه أحدا في عقده مع المصلحة، هل يجوز لهذا الشخص أن يأخذ وصفة طبية لأخيه مثلا أو لأي شخص آخر تحت اسمه لاسترداد مبلغ من المال بحجة الفقر، وماذا ينبغي على من فعل ذلك مسبقا؟
الجواب: هذه الصورة هي من صور التأمين التجاري، ومن المعلوم أن الشخص الذي يسجل اسمه مشترك في هذا التأمين يدفع مبالغ محددة في أوقات معينة، وعندما يصاب بمرض فقد يستدعي الأمر إلى أخذه مقدار ما دفع أو أكثر مما دفع، فيكون هذا من في الحقيقة هو عبارة عن نقود بنقود، فإذا أخذ أكثر مما دفع فلا يجوز له، لكن لو أخذ مقدار ما دفع فقط، لو أخذ مقدار ما دفع فقط فليس في ذلك بأس، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: ما الطريقة التي ينبغي أن يتبعها طالب العلم الشرعي، أن يتبعها طالب العلم الشرعي، وما هي الكتب التي تنصحون بقراءتها؟
الجواب: الشخص إذا أراد أن يطلب علما شرعيا فلا بد من معرفة البلد التي هو فيها. وإذا فرضنا أن هذا السائل في بلد فيها دراسات إسلامية منظمة كمعاهد علمية وكلية شريعة، ففي إمكانه أن ينتظم بمعهد من المعاهد الدينية يدرس دراسة منظمة، وإذا انتهى من المعهد يسجل في كلية الشريعة ويدرس فيها، وإذا انتهى منها يسجل في الدراسات العليا لدراسة الماجستير، ويتخصص في العلم الشرعي في الفقه أو في الأصول، وإذا انتهى من دراسة الماجستير يسجل في الدكتوراه. ولا مانع من أن تكون له دراسة إضافية، وبخاصة الدروس التي لا تدرس أو تدرس ولكن على وجه لا يكفي لطالب العلم، ففي إمكانه أن يتوسع في الفقرات الموجودة في المنهج ولكنها لا تدرس تدريسا موسعا. وبإمكانه أيضا أن يدرس دراسة إضافية للكتب التي أو للموضوعات التي لا تقرر أصلا، وبإمكانه أن يستعين بمن يثق به من أهل العلم في البلد التي هو فيها، يستعين به من جهتين. أما الجهة الأولى يستعين به في تعيين الكتب التي تناسب الدراسة، ويستعين به أيضا في قراءة هذه الكتب عليه. وبهذه المناسبة فإن فيه بعض الكتب أنا أنصح بقراءتها، ومن هذه الكتب الكتب التي تعنى بتخريج الفروع على القواعد الأصولية، الكتب التي تعنى بتخريج الفروع على القواعد الأصولية ككتاب التمهيد للأسنوي في تخريج الفروع على الأصول، وكتاب تخريج الفروع على الأصول للزنجاني. المهم هو أنه يدخل هذا المدخل، وكذلك الكتب التي تعنى بتخريج الفروع على القواعد الفقهية، والكتب التي تعنى بتخريج الفروع على القواعد الفقهية كثيرة جدا. فمن ذلك قواعد ابن رجب، وكتاب المجموع المذهب في قواعد المذهب، وكتاب المنثور، في كتب كثيرة تعنى بتخريج الفروع على القواعد الفقهية في كل مذهب من المذاهب الأربعة. في كل مذهب من المذاهب الأربعة. هذا جانب، وهو جانب تخريج الفروع على الأصول. وأنصح أيضا بدراسة مقاصد الشريعة والتفريع على هذه المقاصد. ومن أحسن من تطرق لهذا الموضوع عالمان، أحدهما الشاطبي في كتابه الموافقات، فقد خصص قسما من كتاب الموافقات لمقاصد الشريعة، مقاصد الشارع ومقاصد المكلف، وكذلك كتاب العز بن عبد السلام. المهم هو أن طالب العلم يكون عنده اتجاه لدراسة مقاصد الشريعة والتفريع عليها. ومما ينبغي الاهتمام به أيضا علم الفروق، وعلم الفروق فروق بين القواعد الأصولية، وفروق بين القواعد الفقهية، وفروق أيضا بين القواعد اللغوية وقواعد العقائد وقواعد السلوك. ومن أوسع الكتب في ذلك كتاب الفروق للقرافي، وكذلك علم الفروق بالنسبة للفروع الفقهية، ففيه كتب مؤلفة خاصة لعلم الفروق في الفروع الفقهية، وموجودة في السوق. ويوجد أيضا جزء من علم الفروق تابع لقواعد الفقه، مثل ما يوجد في كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي، ففيه قسم خاص للفروق. المهم هو أن طالب العلم يكون عنده اتجاه لمعرفة علم الفروق، سواء كان علم الفروق بين الفروع أو علم الفروق بين القواعد. ومما يحسن التنبيه عليه أيضا عناية طالب العلم في معرفة أسباب خلاف العلماء. وكتب الأسباب صنفان، أما الصنف الأول فهو المصنفات في القواعد، في قواعد أسباب الخلاف، فمن ذلك كتاب الإنصاف في معرفة أسباب الخلاف للبطليوسي، وكتاب الإنصاف لولي الله الدهلوي، ورفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام، ومقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام أيضا، لأن أسباب الخلاف منها أسباب اختلاف المفسرين، وأسباب اختلاف المحدثين، وأسباب اختلاف الأصوليين، وأسباب اختلاف الفقهاء. فالمهم أن طالب العلم يدخل هذا المدخل، وهذا نوع. والنوع الثاني من الكتب التي طبقت أسباب الخلاف، مثل كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد، فإن هذا كتاب جليل من ناحية تطبيقه لقواعد أسباب الخلاف. فيدرس طالب العلم الدراسة النظرية، ويدرس أيضا الدراسة التطبيقية. ومما يحسن التنبيه عليه أيضا أن طالب العلم يدرس مناهج العلماء المتقدمين لعلم الخلاف ومناقشة الأدلة. ومن أحسن ما كتب في هذا فيما أعلم كتاب الملخص في الجدل للشيرازي، وقد اختصره في المعونة، في كتاب المعونة. ومن ذلك أيضا الجدل على طريقة الفقهاء، وكذلك كتاب للباجي اسمه المنهاج في ترتيب الحجاج، وكذلك الكتب التي ألفت في آداب البحث والمناظرة، لأن كتب آداب البحث والمناظرة هذه تتعلق بالحدود وتتعلق أيضا بالبرهان الدليل المنطقي. فكتب آداب البحث والمناظرة لها عناية في التصور والتصديق، وبما يحسن التنبيه عليه أيضا أن طالب العلم تكون له عناية في معرفة مصطلحات المذاهب، فإن كل مذهب له مصطلحاته الخاصة وله أيضا مؤلفاته الخاصة وهي موجودة ومتيسرة في الأسواق. هذه يعني أمور ذكرتها على سبيل التنبيه، ووقت البرنامج لا يتسع للتوسع في الموضوع أكثر من ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا حامد أبو خالد سوداني مقيم بالمملكة يقول: ذهبت إلى الحج متمتعا ولم أذبح ولم أصم، والآن مضى على هذا أكثر من عامين، وأنا عاقد النية بإذن الله أن أذهب إلى مكة وأذبح فيها وأوزع على فقراء مكة، هل نية هذه صحيحة أفعلها؟
الجواب: إذا كنت متمتعا فعليك الهدي، فإذا لم تستطع فإنك تصوم، وبما أنك لم تذبح هديا ولم تصم فإن الهدي ثابت في ذمتك، فإن كنت تستطيع فإنك تذهب بنفسك أو توكل من يتولى ذبحه في مكة ويوزعه على فقراء الحرم، وأما بالنسبة ويوزعه هناك. وأما بالنسبة لما إذا كنت عاجزا عن الهدي فإنك تصوم 10 أيام وتستغفر الله جل وعلا، لأنك في الحقيقة أسأت في عملك هذا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع في هذه الحلقة يقول: لدي جدتي من إحدى الدول العربية وهي كبيرة في العمر 125 عاما، وأريد أن أقوم بالعمرة بنيابة عنها وأهدي ثوابها لها، هل هذا جائز؟
الجواب: إذا كانت جدتك لا تستطيع الذهاب إلى الإتيان بالعمرة فإنه لا مانع من أن تعتمر عنها، لكنك تخبرها قبل الإتيان بالعمرة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، برنامج نور على الدرب. لنا بكم لقاء بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نعود إلى رسالة باعثها المرسل ألف ميم ميم من مصراعة ليبيا، عرضنا له مجموعة من الأسئلة في الحلقة الماضية. في هذه الحلقة يقول: رجل اكتسب مالا حراما يسأل عن كيفية التخلص منه، هل يجوز أن يتبرع به لبناء مسجد أو يتصدق به على فقير؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الله سبحانه وتعالى شرع أسباب الكسب المباح، وشرع أسباب أو وشرع موانع الكسب الحرام، والمكلف مأمور بكسب المباح من وجوهه، ومحرم عليه كسب الأموال من الوجوه التي ليست بمشروعة. ومما يؤسف له أن كثيرا من الناس في هذا الزمان لا يبالون في الكسب الذي يتحصلون عليه، هل هو من وجه حلال أو من وجه حرام، والميزان عندهم هو الحصول على أكثر قدر ممكن من الكسب بصرف النظر عن وجهه، سواء كان ذلك عن طريق الربا أو عن طريق الغش أو عن طريق الرشوة أو عن طريق السرقة أو عن طريق الغصب إلى غير ذلك من الوجوه التي ذكرت في القرآن وذكرت في السنة. ومن المعلوم أن الإنسان إذا كسب مالا حراما لا يجوز له أن يأكل منه، ولا يجوز له أن ينفق منه على أولاده وعلى زوجته، وكذلك لا يجوز له أن يتصدق به بناء على أنه ملكه، لأن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا. وقد جاء في الحديث حلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ومن محارمه الموانع التي جاء بيانها في القرآن وجاء بيانها في السنة، وهي مانعة من الكسب الحرام، وهي حدود، ولا يجوز للإنسان أن يتعدى هذه الحدود. أما بالنظر إلى السؤال الذي سأل عنه هذا السائل، فإنه لا يجوز له أن يتملكه بأي وجه من الوجوه، وعليه أن ينفقه، عليه أن ينفقه، لكنه لا ينفقه في بناء المساجد أو لمدارس تحفيظ القرآن، وإنما ينفقه في وجوه أخرى، وذلك من أجل الخروج عن عهدته، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن بعض الناس، وقد يكون هذا الشخص منهم، يسعى في كسب الحرام ليتصدق به، ويقول أنا أكسبه كالذين يتعاملون بالربا، ويقولون نحن لا نأكل الربا ولكننا نتصدق به. فلا يجوز للإنسان أن يستمر على كسب الحرام من أجل أن يتصدق به، لأن التوبة واجبة في حق من ارتكب ذلك، يعني من ارتكب من كسب مالا محرما. ومن شروط التوبة أن يعزم على عدم الفعل مستقبلا. وقد توسعت قليلا في الإجابة، لأنني لاحظت من كثرة أسئلة كثير من الناس التساهل في الكسب الحرام، وقد ذكرت جملة من الأمثلة فيما سبقت الإجابة عنه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: رجل اختلط ماله بحلال وحرام وأراد التبرع لبناء مسجد، فهل يؤخذ منه؟ وما حكم إطعام الأولاد من هذا الرزق؟ وكيف يستطيع الخلاص من الحرام الموجود داخل الحلال؟
الجواب: يخرج من ماله ما يغلب على ظنه أنه من الكسب الحرام، ويتصدق به على الفقراء، لكن لا يدخله في بناء مسجد ولا في مدارس تحفيظ القرآن، وينفق على نفسه وعلى أولاده مما بقي من ماله بعد إخراج ما غلب على ظنه أنه من الكسب الحرام، ويجب عليه أن عدم العودة إلى اكتساب الأموال المحرمة بأي وجه من الوجوه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات تقول: عندما كانت في 22 من عمرها قامت بالحج مع أخيها وأمها وأختها، بل كانت في سن 14 كما تذكر، تقول: كانوا متمتعين ونزلت عليها الدورة الشهرية في آخر أيام الحج، وقامت بطواف الوداع ودخلت الحرم المكي وهي حائض، ولم تخبر بذلك أهلها من الخجل كما تذكر. تقول: الآن هي غير متزوجة، ماذا يجب عليها؟
الجواب: إذا حاضت المرأة ولم يبق عليها إلا طواف الوداع، فإن طواف الوداع ساقط عنها، وكون هذه المرأة دخلت المسجد وطافت للوداع وعليها العادة الشهرية فهي جاهلة للحكم. وإذا فرضنا أنها عالمة ومتعمدة، فعليها أن تستغفر الله وأن تتوب إليه، وليس لهذا علاقة من جهة الحج، لأنه كما سبق أن طواف الوداع لا يجب على الحائض والنفساء، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا مستمع من المغرب يقول: التحق مسبوق بالصلاة والإمام في الركعة الثالثة من صلاة العشاء، هل يقضي الركعتين الفائتتين سرا أم جهرا؟
الجواب: ما أدركه المأموم أو المسبوق، ما أدركه المسبوق من الصلاة مع الإمام فهو أول صلاته، وما يأتي به بعد سلام الإمام فهو آخر صلاته. وبناء على ذلك فإذا أدرك الركعتين الأخيرتين مثلا من الصلاة وسلم الإمام وقام يقضي الركعتين الأخيرتين فإنه يسر القراءة ويقتصر على قراءة الفاتحة في كل ركعة، وإن قرأ بعدها شيئا من القرآن فلا بأس بذلك، لكن ما أدركه هو ما بقي من صلاته وليس هو أول صلاته، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: شخص يملك حق الضمان الاجتماعي، أي في حالة شراء أدوية لوصفة طبية يذهب إلى مصلحة الضمان الاجتماعي لاسترجاع نسبة معينة من ثمن الأدوية، علما أن هذا الشخص لم يدرج معه أحدا في عقده مع المصلحة، هل يجوز لهذا الشخص أن يأخذ وصفة طبية لأخيه مثلا أو لأي شخص آخر تحت اسمه لاسترداد مبلغ من المال بحجة الفقر، وماذا ينبغي على من فعل ذلك مسبقا؟
الجواب: هذه الصورة هي من صور التأمين التجاري، ومن المعلوم أن الشخص الذي يسجل اسمه مشترك في هذا التأمين يدفع مبالغ محددة في أوقات معينة، وعندما يصاب بمرض فقد يستدعي الأمر إلى أخذه مقدار ما دفع أو أكثر مما دفع، فيكون هذا في الحقيقة هو عبارة عن نقود بنقود، فإذا أخذ أكثر مما دفع فلا يجوز له، لكن لو أخذ مقدار ما دفع فقط فليس في ذلك بأس، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: ما الطريقة التي ينبغي أن يتبعها طالب العلم الشرعي وما هي الكتب التي تنصحون بقراءتها؟
الجواب: الشخص إذا أراد أن يطلب علما شرعيا فلا بد من معرفة البلد التي هو فيها، وإذا فرضنا أن هذا السائل في بلد فيها دراسات إسلامية منظمة كمعاهد علمية وكلية شريعة، ففي إمكانه أن ينتظم بمعهد من المعاهد الدينية يدرس دراسة منظمة، وإذا انتهى من المعهد يسجل في كلية الشريعة ويدرس فيها، وإذا انتهى منها يسجل في الدراسات العليا لدراسة الماجستير، ويتخصص في العلم الشرعي في الفقه أو في الأصول، وإذا انتهى من دراسة الماجستير يسجل في الدكتوراه. ولا مانع من أن تكون له دراسة إضافية، وبخاصة الدروس التي لا تدرس أو تدرس ولكن على وجه لا يكفي لطالب العلم، ففي إمكانه أن يتوسع في الفقرات الموجودة في المنهج ولكنها لا تدرس تدريسا موسعا. وبإمكانه أيضا أن يدرس دراسة إضافية للكتب التي أو للموضوعات التي لا تقرر أصلا، وبإمكانه أن يستعين بمن يثق به من أهل العلم في البلد التي هو فيها، يستعين به من جهتين. أما الجهة الأولى يستعين به في تعيين الكتب التي تناسب الدراسة، ويستعين به أيضا في قراءة هذه الكتب عليه. وبهذه المناسبة فإن فيه بعض الكتب أنا أنصح بقراءتها، ومن هذه الكتب الكتب التي تعنى بتخريج الفروع على القواعد الأصولية، الكتب التي تعنى بتخريج الفروع على القواعد الأصولية ككتاب التمهيد للأسنوي في تخريج الفروع على الأصول، وكتاب تخريج الفروع على الأصول للزنجاني. المهم هو أنه يدخل هذا المدخل، وكذلك الكتب التي تعنى بتخريج الفروع على القواعد الفقهية، والكتب التي تعنى بتخريج الفروع على القواعد الفقهية كثيرة جدا. فمن ذلك قواعد ابن رجب، وكتاب المجموع المذهب في قواعد المذهب، وكتاب المنثور. في كتب كثيرة تعنى بتخريج الفروع على القواعد الفقهية في كل مذهب من المذاهب الأربعة، في كل مذهب من المذاهب الأربعة. هذا جانب، وهو جانب تخريج الفروع على الأصول. وأنصح أيضا بدراسة مقاصد الشريعة والتفريع على هذه المقاصد. ومن أحسن من تطرق لهذا الموضوع عالمان، أحدهما الشاطبي في كتابه الموافقات، فقد خصص قسما من كتاب الموافقات لمقاصد الشريعة، مقاصد الشارع ومقاصد المكلف. وكذلك كتاب العز بن عبد السلام. المهم هو أن طالب العلم يكون عنده اتجاه لدراسة مقاصد الشريعة والتفريع عليها. ومما ينبغي الاهتمام به أيضا علم الفروق، وعلم الفروق فروق بين القواعد الأصولية، وفروق بين القواعد الفقهية، وفروق أيضا بين القواعد اللغوية وقواعد العقائد وقواعد السلوك. ومن أوسع الكتب في ذلك كتاب الفروق للقرافي، وكذلك علم الفروق بالنسبة للفروع الفقهية. ففيه كتب مؤلفة خاصة لعلم الفروق في الفروع الفقهية، وموجودة في السوق، ويوجد أيضا جزء من علم الفروق تابع لقواعد الفقه، مثل ما يوجد في كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي، ففيه قسم خاص للفروق. المهم هو أن طالب العلم يكون عنده اتجاه لمعرفة علم الفروق، سواء كان علم الفروق بين الفروع أو علم الفروق بين القواعد. ومما يحسن التنبيه عليه أيضا عناية طالب العلم في معرفة أسباب خلاف العلماء. وكتب الأسباب صنفان، أما الصنف الأول فهو المصنفات في القواعد، في قواعد أسباب الخلاف، فمن ذلك كتاب الإنصاف في معرفة أسباب الخلاف للبطليوسي، وكتاب الإنصاف لولي الله الدهلوي، ورفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام، ومقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام أيضا، لأن أسباب الخلاف منها أسباب اختلاف المفسرين، وأسباب اختلاف المحدثين، وأسباب اختلاف الأصوليين، وأسباب اختلاف الفقهاء. فالمهم أن طالب العلم يدخل هذا المدخل، وهذا نوع. والنوع الثاني من الكتب التي طبقت أسباب الخلاف، مثل كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد، فإن هذا كتاب جليل من ناحية تطبيقه لقواعد أسباب الخلاف. فيدرس طالب العلم الدراسة النظرية، ويدرس أيضا الدراسة التطبيقية. ومما يحسن التنبيه عليه أيضا أن طالب العلم يدرس مناهج العلماء المتقدمين لعلم الخلاف ومناقشة الأدلة. ومن أحسن ما كتب في هذا فيما أعلم كتاب الملخص في الجدل للشيرازي، وقد اختصره في المعونة، في كتاب المعونة. ومن ذلك أيضا الجدل على طريقة الفقهاء، وكذلك كتاب للباجي اسمه المنهاج في ترتيب الحجاج، وكذلك الكتب التي ألفت في آداب البحث والمناظرة، لأن كتب آداب البحث والمناظرة هذه تتعلق بالحدود، وتتعلق أيضا بالبرهان، الدليل المنطقي. فكتب آداب البحث والمناظرة لها عناية في التصور والتصديق. وبما يحسن التنبيه عليه أيضا أن طالب العلم تكون له عناية في معرفة مصطلحات المذاهب، فإن كل مذهب له مصطلحاته الخاصة، وله أيضا مؤلفاته الخاصة، وهي موجودة ومتيسرة في الأسواق. هذه يعني أمور ذكرتها على سبيل التنبيه، ووقت البرنامج لا يتسع للتوسع في الموضوع أكثر من ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا حامد أبو خالد سوداني مقيم بالمملكة، يقول: ذهبت إلى الحج متمتعا ولم أذبح ولم أصم، والآن مضى على هذا أكثر من عامين، وأنا عاقد النية بإذن الله أن أذهب إلى مكة وأذبح فيها وأوزع على فقراء مكة، هل نية هذه صحيحة أفعلها؟
الجواب: إذا كنت متمتعا فعليك الهدي، فإذا لم تستطع فإنك تصوم، وبما أنك لم تذبح هديا ولم تصم فإن الهدي ثابت في ذمتك، فإن كنت تستطيع فإنك تذهب بنفسك أو توكل من يتولى ذبحه في مكة يوزعه على فقراء الحرم، وأما بالنسبة ويوزعه هناك، وأما بالنسبة لما إذا كنت عاجزا عن الهدي فإنك تصوم 10 أيام وتستغفر الله جل وعلا، لأنك في الحقيقة أسأت في عملك هذا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع في هذه الحلقة يقول: لدي جدتي من إحدى الدول العربية وهي كبيرة في العمر 125 عاما، وأريد أن أقوم بالعمرة بنيابة عنها وأهدي ثوابها لها، هل هذا جائز؟
الجواب: إذا كانت جدتك لا تستطيع الذهاب إلى الإتيان بالعمرة فإنه لا مانع من أن تعتمر عنها، لكنك تخبرها قبل الإتيان بالعمرة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، برنامج نور على الدرب. لنا بكم لقاء بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.